أعوذ بالله السميع العليم شيطان رجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وَيَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وبعد فقد قص الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة القصص من خبر قارون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ردا وذلك في سياق الرد على الكفار الذين زعموا أنهم لا يستطيعون الدخول في الدين خوفا على أموالهم وعلى تجاراتهم وذلك أن قريش كانوا لها تجارة يسافرون بها إلى اليمن وإلى الشام، فأخبر النبي أنهم إن عارضوا ما عليه العرب من دين وعلم التوحيد فخطفهم أهل الأرض وعادوهم وانقطعت تجاراتهم وأرزاقهم وقعدوا في بلدهم وماتوا فيها، بلد ليس فيها ذرة وليس لها من وسيلة إلا التجارة وإلا مجيء الناس من الآفاق إليهم، فزعموا أنهم إن آمنوا بالله تبارك وتعالى انقطعت أرزاقهم وانقطع الزوار عنهم وانصب الناس عنهم. فأخبرهم الله تبارك وتعالى أنه ما كان ليضيعهم في حال التوحيد كما أنه لم يضيعهم سبحانه وتعالى في حال الشرك، كما أنهم كانوا مشركين إلا أن الله عز وجل رزقهم وآواهم ويعني أعانهم في هذا البلد يعني الفقير طبيعته، لكن الله تبارك وتعالى أيضا مع أنهم كانوا مشركون مع أنهم كانوا مشركين إلا أن الله تبارك وتعالى يعني حنن قلوب العباد عليهم وجعل أرزاقهم سائرة وجعلهم آمنين يخرجون بتجاراتهم إلى الشام وإلى اليمن. ثم بعد ذلك أخبرهم الله تبارك وتعالى أن الدنيا ليست كل شيء وأن يعني ما عند الله تبارك وتعالى أبقى، وضرب مثل بهذا الرجل هو قارون كيف أنه كان من قوم موسى وأنه جمع من الأموال ما إن مفاتيح المخازن مفاتيح الكنوز والخزانات لا تسقي الكاهن المجموعة من الرجال إلى القوة، يعني فكيف بما بداخلها من كنوز نفسه. ومع ذلك لما تجبر على الله تبارك وتعالى وادعى أنه قد يعني حصل على هذا الرزق بجهده وبعلمه ولم يرد الفضل فيه إلى الله تبارك وتعالى، وسعى في هذا المال بالإفساد في الأرض وذلك بإظهاره والتعالي به على الناس، أن الله عز وجل عاقبه وخسف به وبداره الأرض تعدل له العقوبة في هذه الدنيا. فكأن الله عز وجل يخبر يعني أهل مكة الذين ظنوا أن الدين يعني وأن التوحيد مانع لهم من الرزق، ربنا يخبرهم أن الدنيا ليست في شيء وأنها ممر، وأنهم ينبغي أن يحمدوا الله تبارك وتعالى على ما هم فيه من نعمة، وأن يعلموا أنهم كلما ازدادوا تقربا من الله تبارك وتعالى أنزل الله عز وجل تحنن إليهم وتفضل عليهم سبحانه وتعالى، وأنهم إن فجروا بهذا المال عاقبهم الله، إن فجروا به وإن حملهم على يعني العلو والإفساد في الأرض فلا بد أن يعاقبهم الله تبارك وتعالى. في ختام يعني هذه القصة الأخيرة في السورة وفي ختام يعني هذا الرد، وجه الله تبارك وتعالى نداءه وكلامه إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومجموعة المؤمنين، مهونا لهم شأن الدنيا أولا وموجها يعني أسئلته له وأن النصر الآخرة بعدما قال فخسفنا به وبداره الأرض، وقالوا أصبح الذين تمنوا مكانه تمنوا مكان يعني قارون من سفهاء من قومه بالأمس قبل أن يختف إليه يقولون وي كلمة يعني تفجع، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لمن يشاء دون مراعاة لأن يكون صالحا أو غير صالح، فهو يعطي من يحب ومن لا يحب سبحانه وتعالى، يقدر يعني يضيق على من يشاء أيضا، قد يضيق على المسلم وقد يضيق على الكافر، لله عز وجل المشيئة والحكمة في هذا. لولا أن من الله علينا لخسف بنا أي لمقالتنا وتمنينا مكان قارون، وي كلمة تفجع أيضا كأنه يعني كأن الشأن والحال أنه لا يفلح الكافرون، الكافر لا يفلح، يعني هذه سنة الله تبارك وتعالى أن الكافر لا يمكن أن يفلح يعني أن يبلغ مقصود ومراد لكافر، بل يظل يركض وراء سعادة ترى إلى أن تتخطفه المنية قبل عمله وقبل أن يحقق مراده، فلا يمكن أن يفوز بمطلوبه الأكبر، إنه لا يفلح الكافرون، هذا هو الشأن والحال. ثم قال الله عز وجل تلك الدار الآخرة، تلك الإشارة البعيد، والإشارة البعيد تأتي للتعظيم، تلك يعني هذه الدار العظيمة المشار إليها بالبعيد، الدار الآخرة سميت بالآخرة لأنها نهاية المطاف، دار من الدائرة يعني التي يسكن فيها الإنسان، لأنها آخر نهاية يعني محل ما بعد الإنسان كما يقول يقال عصر السيارة، هذه الدار الآخرة المقصود هنا بالدار الآخرة الجنة، نجعلها بمعنى نطيرها ونملكها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. حصر الله هنا أهل الجنة بأنهم لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا. لا يريدون من الإرادة اللي هي التوجه والنية والقصد، فنسب إليهم هنا يعني نفى عنهم إرادة العلو وإرادة الفساد. العلو المقصود هنا التعالي، التعالي الذي لم يشاءه الله عز وجل. من التعالي المحرم الكبر، لأن الكبر تعالي على الناس، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فجعل إن من صفات أهل الجنة أنهم بعيدون عن الكبر من الكبر من العلو فقط. وقد روي هنا تمت أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني يضخم معنى الكبر فيقول يعني من رجل يعني يحب أن يكون شراط نعله أفضل من شراط أخيه إلا دخل في مضمون هذه الآية، يعني كان من يريد العلو في الأرض. طبعا هذا يخرج منه يعني التجمل باللباس ونحو ذلك، مريدا التجمل لا مريدا الكبر، كما جاء في الحديث أن رجل سأل النبي قال له إنه يحب أن تكون نعلي حسنة وثوبي حسنة، ذلك من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. ثم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطره رده وغمط الناس احتقار الناس. من العلو أن يعلي الإنسان يعني مرتبته فوق ما قدره الله تبارك وتعالى، بمعنى إن قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا، فالإنسان له قدر لا يتعداه، تخطي هذا القدر واغتصاب الحقوق التي ليست للإنسان اللي هي الحقوق التي لله تبارك وتعالى، لا شك أن هذا من رب العلو. فمن يعني من الحقوق التي لله عز وجل كما ذكرنا الكبرياء والعظمة، تعاظم على الناس، ولذلك جاء في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. فالتعالي إرادة العلو وإرادة الكبر هو عبارة عن عدوان على حق من حق الله عز وجل، لأن من صفات الله تبارك وتعالى أنه المتكبر، فهذا صفة لله عز وجل، فكأن العدوان عليها عدوان على صفة من صفات الله عز وجل. طبعا هذه لها فرعيات كثيرة، يعني من فرعياتها مثلا الأسماء، يعني مثلا أن يحرص الإنسان على اسم يعظم به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك، ملك الملوك، أخنعها يعني أذلها وأحقرها، يعني هذا يصبح له اسم ذليل عند الله عز وجل الذي تسمى بملك الملوك. وقاس العلماء على هذا مثل قاضي القضاء، لأن قاضي القضاء على الحقيقة هو الله عز وجل، أو ما يسمى بشاهن شاه، شاهن شاه رب العالمين، يعني ملك الملوك، فهذه أخنع الأسماء عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. لذلك جاء الدين بالنهي عن مثل هذه الأسماء اللي فيها تعظيم للنفس، وكذلك الأسماء اللي فيها تزكية أيضا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي فيها تزكية أو فيها نوع من التعظيم كاسم غالب مثلا، واسم برة، صاحب برة يسمى النبي جويرية، ونحوها من الأسماء التي فيها تزكية كان النبي ينهى عنها صلوات الله وسلامه عليه. فالعلو ممكن أن يكون، ممكن يتعالى الإنسان باللباس باسم برغبة في أن يعظمه الناس وأن يجلونه، لذلك يقول النبي صلى الله وسلامه عليه من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار، من أحب أن يتمثل له الناس صفونا فليتبوى مقعده من النار. هذه إرادة، يعني الرسول أخبر بأن هذا من أهل النار، لأن عنده إرادة، في إرادة في قلبه أن يشعر الناس يعظموه يحترموه، إذا دخل في المكان كلهم وقفوا له قياما. المريد لهذه أو المحب لهذه الفعلة من الناس هو مريد للعلو، يعني هذا من العلو. فكون الناس تهب واقفة لشخص وتقف على رأسه، فهذه هذا الشعور يعني من يشعر في نفسه بهذا الشعور، لا شك أنه رسول يقول في الإطباء محدد من النار أن هذا من النار. كل هذا لا شك أنه داخل في قول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، علوا بأن يعظم أنفسهم بأسماء أو بأفعال أو بلباس أو بأشياء من التقرب التي لا تنبغي إلا لله عز وجل، أدناها وأقلها القيام. في بعض الناس أكثر من يعني يطلبون من الناس أكثر من القيام كالركوع والسجود وأنواع من التعظيمات الكثيرة، كل هذه لا شك أن إرادتها يعني إذا كان في قلب متوجه إليها أنه ليس من أهل الآخرة. ثم قال الله تبارك وتعالى ولا فساد، لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. الفساد لا شك في معنى ضد الصلاة، والمشكلة أن إحنا الكلمات يعني خفش عليها خلاف كبير جدا. كلمة فساد، الفساد هو ما أعلن الله عز وجل أنه فساد. يعني قد يكون مفهوم هذه الكلمة عند المسلم وعند غير المسلم مختلف. فمثلا الزنا من فساد، لأن هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب وإلى يعني أن يقطع الناس أرحامهم وإلى أن يختلط المجتمع، ولا شك أن هذا فساد. لكن في قد يكون في عرف بعض الناس وفي عقل بعض الناس أن هذا ليس من فساد. الربا من الإفساد، أكل أموال الناس بالباطل من الإفساد، سرقة من الإفساد. فالفساد لا شك أن الفساد كل ما نهى الله عز وجل عنه، الله لا ينهى إلا عن الفساد، لا ينهى إلا على ما فيه فساد يعني ضد الصلاة. فالفساد في الأنفس، فساد في النفس كنفس وروح، فساد في الجسم كل ما يؤدي إلى فساد في الجسم، الفساد في الخلق، فساد في الزرع، فساد في الحيوان، في النبات، فساد في الهواء، كل ما يؤدي إلى فساد لهذه يعني طبيعة الخلق التي خلقها الله عز وجل على أكمل صورة على أكمل وجه. لا شك أن مريد الفساد ليس من أهل الجنة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. ثم قال تبارك وتعالى ولا فساد، لأن وإن كان يعني الفساد أعم، لأن العلو أخف، العلو ممكن يدخل في الفساد، يعني العلو في الأرض هو من الفساد، لكن الفساد فيه أنواع من الفساد قد لا تدخل في العلو، قد لا تدخل في العلو. مثلا كان يزني الإنسان ولا يحب أن يعرف بهذه، يعرف الناس إلى خسيس ويفعلها. الله تبارك وتعالى ذكر التوجه والنية، قال للذين لا يريدون، لأن قد يقع من المسلم أحيانا بعض علو دون قصد، يعني بعض علو في الأرض دون قصد وبعض فساد دون قصد، مثل ما قال الله تبارك وتعالى مثلا في حارث بن النضير ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللينة اللي هي الشجرة النخلة، وكان المسلمون عندما حاصر بن النضير بعض المسلمين إرادة لإغاظتهم لإغاظة اليهود قطع نخيلهم، قطع النخيل لا شك أنه من الفساد، قطع شجرة مثلها من الفساد، وقد جاء الدين بالنهي عن هذا، بالنهي عن هذا كما جاء في حديث النبي قال يعني وفي توصية ذكر الحديث لا تقطع شجرة مثمرة، لأن هذا من جملة الفساد. وقع هذا في بعض المؤمنين، لكن وقع منهم باجتهاد دون أن يكون هذا يعني يكون قصدهم الإفساد، لذلك ربنا سبحانه وتعالى سامحهم فقال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله هي من الشاهدين وليخزي الفاسقين، يعني أن الله عز وجل ألهمكم هذا كنوع من الخزي للكفار عندما يرون أن بعض مثلا من زروعهم تقطع نحو هذا. لذلك ربنا هنا نهى عن التوجه الإرادة النية، وذلك أن النية التي تحدد يعني مقدار صلاح العمل وفساد، كما قال النبي لا عمل إلا بنية. فممكن الصلاة تؤدى بنية حسنة فتكون صلاة، ممكن تؤدى بنية سيئة فتكون إفساد، تكون إفساد في الأرض. يعني الصلاة نفسها ممكن أن تنقلب بنية إلى إفساد في الأرض إذا كانت مناسبة، لأن الصلاة تصبح عبارة عن غلاف كاذب يغلف إنسان منافق يستتر لصلاته ليظهر للمسلمين أنه مسلم وليس مسلم، فتكون عملية الصلاة بالذات هي معصية وهي إفساد، كما قال الله تبارك وتعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اتخذوا أيمانهم لهم المنافقين جنة يعني حماية ووقاية، غلفوا أنفسهم بالأيمان يقول والله احنا مسلمين ويشهدوا شهادة قدام المسلمين واقسموا عليه، كما قال الله تبارك وتعالى إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يقول والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ساء ما كانوا يعملون بشهادتهم أنهم مسلمون وليسوا مسلمين. فالنية أهم من العمل، النية أهم من العمل تماما. فقد يصلي الإنسان بنية فاسدة فتكون نفس الصلاة جريمة، جريمة لأنها عبارة عن نوع من الكذب والتضليل على المسلمين. ولكن إذا صلى ونيته حسنة كانت هذه في يعني في يعني وجهها الصحيح. فالشاهد أن هنا ربنا سبحانه وتعالى جعل يعني أهل الدار الآخرة ناس يعني يتصف بصفتهم. الصفة الأولى أنهم لا يحبون العلو في الأرض، بمعنى أن يعظموا أنفسهم أو يحبون أن يعظمهم الناس أو يحبون أن ينسبوا يعني ما ليس لهم، يعني ما ليس لهم يجعلوه لأنفسهم. كذلك أنهم لا يحبون ولا يريدون الفساد في الأرض، قد يقع منهم خطأ اجتهاد نوع من الفساد، كمثلا يعني قال النبي من قال لا إله إلا الله يعني خالصا من قلبه دخل الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وما أنت أبي ذر. فقد يقع منه نوع من الفساد، يعني نوع من سرقة، سرقة فساد ولا شك، نوع من زنا، لكن هذا يعني بضعف بضعف أو بخطأ، لكن بإرادة لا، بإرادة لا، يعني أنه مريد أن يفعل هذا قاصد إياه وعامد له مريد للإفساد، لا هذا لا يتأثر. المهم أن الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ثم قال جل وعلا والعاقبة للمتقين. العاقبة من العقب، والعقب هو مؤخر القدم اللي هي نهاية الشيء. للمتقين وصف للمؤمنين الخائفين من الله تبارك وتعالى المؤدين لحقوق الله عز وجل. والمقصود بالعاقبة يعني نهاية الأمر، نهاية الأمر في الدنيا لهم ونهاية الأمر أيضا في الآخرة لهم إذا نزل الله عز وجل. ثم قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله خير منها. الحسنة هي من الأمر الحسن، والحسن يعني الذي يعني يعمل في أحسن أوصافه. والحسنة لا تكون حسنا، العمل لا يكون حسنة إلا بشروط. الشرط الأول أن يعني يأتي به مسلم يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، لأن العمل الحسن إذا جاء به كافر قد يكون حسن في نفسه، مثلا بيبر والديه يقف على المسكين، إذا جاء من الكافر فهو ليس هو قد يكون حسن في الدنيا لكن ليس حسن في الآخرة، مع أنه صاحبه مو متاب عليه، لا يتاب عليه إلا إذا كان مؤمن بالله عز وجل ثم بعد ذلك ابتغى به وجه الله. صاحب مسلم موحد ومشرك بعد ذلك مبتغيا به وجه الله عز وجل، ثم بعد ذلك كان موافقا للشرع. فإذا اجتهد الإنسان في أن يخترع عبادة ليتقرب بها الله عز وجل ليست مشروعة فلا شك أنها مردودة على صاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الحسنة الفعل الحسن الذي توافرت له هذه الشروط أن يصدر للمسلم ويصدر موافق للشرع ويصدر مرادا به ومقصودا به وجه الله تبارك وتعالى، فله خير منها في الجزاء. في الجزاء، والخيرية هنا يعني أخير منها، وأخير منها وذلك أن الجزاء عند الله تبارك وتعالى لا شك أنه أفضل من نفس العمل كقيمة، هاي ناحية، ثم أفضل منها كأيضا يعني كمجازاة. الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف يعلمها إلا الله عز وجل. يعني الخيرية تتأتى من ناحيتين، من ناحية إن اللي يمكن الأعمال الطيبة التي يعملها المسلم في الدنيا يكون قيمتها الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لم يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفاته. وذلك أن الجنة ليست قيمة مو ثمنة، يعني إحنا مهما عبدنا من عبادات لو جينا نقيم كتقييم نسوي الجنة، نسوي يوم في الجنة ولا موضع صوت في الجنة، وإنما الجنة تفضل من الله تبارك وتعالى، هي واحدة. الناحية الثانية أن ربنا يعني جعل لكل عمل ثواب معين، وحدة جزاء، يعني وحدة العمل لها وحدة من الجزاء، هذا الدينار له كذا مثلا، سبق في سبيل له كذا، الله عز وجل يضاعف، يعني هذه الوحدة التي قدرها الله عز وجل للمجازاة لا يجازي بالحسنة حسنة لا، وإنما يجازي بالحسنة عشرة. فقيام يوم له يعني مجازاة معينة، لكن لما تكون يوم الله ما يجازيك على حساب يوم، يجزك الحساب 10 أيام، دائما حسنة تضاعف إلى 10 أمثالها، ثم قد يضاعف الله عز وجل إلى 700 أضعاف، وقد يضاعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ثم قال جل وعلا: ومن جاء بالسيئة، السيئة الأمر الذي هو السيء يعني القبيح، أو الأمر الذي يسوء صاحبه يوم القيامة لأنه يعني سوء يجزى. قال تبارك وتعالى: فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، يعني إلا الذي كانوا يعملونه، يعني أنهم لا يجازون إلا بالسيئة أن تكون بمثلها، وحدة جزاء واحدة، يعني لا تضاعف السيئات. وهذا قد جاء مصرحا به في الحديث القدسي: ومن عمل سيئة واحدة فاكتبوها عليه واحدة، فإذا تركها الله يقول الملائكة: فاكتبوها له حسنة كاملة، إنما تركها من جراي. فالسيئات لا تضاعف عند الله عز وجل، هذه واحدة. ثم السيئة إذا تنازل عنها صاحبها ورجع عنها صاحبها مخافة الله تبارك وتعالى انقلبت له إلى حسنة كاملة. لذلك كما قال تبارك وتعالى مبينا يعني نظام الجزاء عنده، قال: من جانب الحسنة فله خير منها، يعني أضعاف، كذلك في القيمة خير منها ولا شفلة من الجنة. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، يعني أن السيئة واحد. ثم قال جل وعلا مبشرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه، قال له: إن الذي افترض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. الذي فرض القرآن على النبي هو الله، وفرضه عليه بمعنى ألزمه بأحكام، فالقرآن فيه فرائض، منها في هذه السورة مثلا أن يعلم الناس بالتوحيد، وأن يناقشهم، وأن يجادل المشركين، وأن يقف وأن يتصدى لهم، وأن يقوم بأمر هذا الدين ولو خالفه الناس. وهذه القضايا فيها مشقات عظيمة على النفس، دعوة فيها مشقات، فيها مفارقة للأهل ومفارقة للأوطان، ويعني صراع مع الأقارب، ومشاكل لا تحصى ولا تعد، يعني تقع على الرسول وتقع على الدعاء بقيامهم بأمر الله تبارك وتعالى. هذه الآيات نزلت على النبي أثناء خروجه من مكة صلوات الله وسلامه عليه. قال الله مبشرا له: إن الذي فرض عليك القرآن، يعني فرض عليك القيام بهذه الأحكام ومن أجلها أهنت في بلدك وأخرجت منها وعاداك أهلك وحصلت لك كل هذه المشاكل، الذي فرض عليك هذا القرآن يعني فرض عليك أحكامه لرادك إلى معاد. الرد معروف، والإرجاع إلى معاد يعني إلى موعد. عبارة السلف في الميعاد مختلفة، ولكنها يعني متنوعة، مو تنوع يعني تضاد، إنما تنوع يعني تنوع اختلاف فقط، يعني اختلاف تنوع بي. بعضهم يقول إلى معاد يعني إلى يوم القيامة، لتموعد مع الذين اضطروك إلى الخروج من بلدك وآذوك وكذبوك وأهانوك، لك موعد معهم يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى، حيث تستشهد عليهم وتقوم لك الحجة وتدخل الجنة وتدخل النار. وهذا كلمة تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما صح يعني في حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره من السلف أن المقصود لرادك إلى معاد، إلى موعد معين حيث تعود إلى مكة مرة ثانية التي أخرجت منها. وهذا هو الصحيح ولا شك، الموافق للسياق يعني هذه الآية لرادك إلى معاد، يعني صحيح أنت أخرجت من مكة لكن لك موعد بالرجوع، حيث يعلي الله تبارك وتعالى منزلتك وتدخل ظافر منتصر، وهؤلاء الذين اضطروك إلى الخروج تعفو عنهم وتظهر يعني فضيلتك عليه. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وقد حقق الله تبارك وتعالى أمر هذه، لا شك أن هذه نزول هذه السورة وهذه الآيات، خروج النبي من مكة هي من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ومن الأدلة على صدقه صلى الله عليه وسلم عليه. فقد عاد النبي إلى مكة بعد هذا مرتين، المرة الأولى عاد في السنة الثالثة بعد هجرته صلى الله عليه عليه، في 1400 من أصحابه كانوا محرمين أرادوا العمرة ولكن منعوا من دخول مكة، ووقعوا بعد ذلك صلح الحديبية المعروف المشهور، وكان هذا الصلح أعظم فتح في الإسلام، ربنا جعله أعظم فتح في الإسلام، لأن بهذا الصلح استقرت الأمور للمسلمين انفتحت آذان المشركين يعني للدخول في لسماع كلمة الحق، دخلوا في الدين، انهارت جبهة المشركين. بعد ذلك عاد النبي مرة ثانية بعد سنتين، عاد آسف بعد سنة واحدة اللي هي عمرة القضاء، فدخل مكة اللي هي حصل فيها قول الله تبارك وتعالى: لقد طرق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك يعني من قبل ذلك فتحا قريبا اللي هو كان في السنة الثالثة. هذه الرسول رأى هذه الرؤيا قبل السنة الثالثة 360 سنة اللي كان على ظهر الكعبة، ثم قال لهم: يعني ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فربنا هنا يبشر النبي وهو خارج مكة، قال: لا خاف، حترجع لك موعد معين ستعود فيه ظافرا منتصرا. وكأن هذا يناسب ما قرأنا في هذه السورة من خروج موسى صلوات الله وسلامه عليه خائف من مصر، ثم بعد ذلك رد إلى مصر مرة ثانية، ويعني كيف أن الله عز وجل نصره يعني على عدوه وأغرق عدوه وأعلى يعني منزلته وأنجاه سبحانه وتعالى. كان في تناسق بين موقف يعني عودة النبي هنا وعودة موسى صلوات الله وسلامه عليه. لأجل هذا قال له الله تبارك وتعالى: قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. يعني كنت تتهمون هذا أولا تعليم من الله لكيفية الرد الطيب للمسلمين. قل أي للمشركين، قل يا محمد للمشركين: ربي يعني الله ربي أعلم من جاء بالهدى. يعني من اللي جاي معاه بالهدى، أنا أم أنتم؟ من اللي على هدى؟ أنتم الذين تظنون أنكم على دين إبراهيم وأنكم أهل بيت الله وأنكم كذا وكذا، أم أنا الذي قد أنزل الله إلي هذه الرسالة وأوحى إلي هذا الوحي؟ ومن هو في ضلال مبين، أنا ولا أنت؟ طبعا معلوم من هو الذي على الهداية ومن هو في الضلال، ولكن هذه يعني تجهيل الأمر بالنسبة للطرفين، إنما هو أولا من باب قص العرض. يعني بيقولهم واحد منا ضال وواحد مهتدي، لأن احنا مختلفين، يا أنا يا أنتم، وحنشوف مين الضال، أنا ولا أنتم، مين المهتدي، أنا ولا أنتم. هذا من يعني من التلصق في العرض، هذه ناحية. كذلك من حمل الخصم على التفكير، يا ترى منهجنا نحن أفضل ولا منهج النبي؟ يقول أنفسهم، يجعل المشركين قد يراجعوا حساباتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا علم النبي كيف يعرض قضيته بهذه الصورة الحسنة: قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ثم قال الله لنبيه: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. يعني يا محمد اعلم أنك قبل أن ينزل عليك هذا الوحي ما كان عندك أي فكر في أن تكون نبي وأن تنزل عليك يعني تنزل عليك هذه الآيات، وأن يؤهلك الله لهذه المهمة العظيمة، حيث تكون يعني رحمة الله عز وجل مهداة إلى الناس جميعا، وحامل لواء الحمد، وموجه الناس والبشرية كلها من يومك إلى آخر الدنيا إلى الله تبارك وتعالى. هذه أعظم مهمة يبتدب لها إنسان في الأرض. فربنا بيقول: وما كنت ترجو، ما كان عندك أصلا يعني أي رجاء ولا أي تفكير في القضية، كما قال الله تبارك على رسوله: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. يعني كنت بعيد كل البعد عن هذه المعاني، ما كنت تفكر فيها بتاتا ولا تحلم بها ولا تبحث عنها. يعني جاءت هكذا هدية من الله عز وجل، رحمة من الله. لذلك قال: إلا رحمة من ربك. إلا هنا بمعنى لكن، يعني لكن جاءت هذه الرسالة رحمة من الله تبارك وتعالى، ما كنت تنتظرها ولا تحتسبها ولا تتمناها ولا ترجوها. إذن فلا تكونن ظهيرا للكافرين. فلا تكونن ظهيرا، الظهير من الظهر بمعنى معين، يعني لا تكون معينا، لأن المعين كان بيشد ظهر الإنسان لما تكون وحدك في مهمة عظيمة، تشعر أنك أنت يعني تعبان، لكن لما يجيك واحد واثنين وثلاثة بيكون يشد ظهرك وتقوى عزيمتك، لأنك معك يعني ناس على هذا. لا تظاهر بمعنى تعين الكفار. بالطبع النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون كذلك، وإنما هذا يعني الأمر أحيانا تأتي الأوامر يخاطب بها النبي والمقصود بها عموم الأمة، عموم الأمة، كما قال تبارك وتعالى:
للنبي إما يبلغن عندك الكبر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. خطب للرسول وربنا بيقول يعني أحسن إلى والديك إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، مع العلم أن والديه كان قد مات قبلها، وإنما هذا خطاب للنبي، وفي يعني في الحقيقة هو خطاب للأمة. لا تكن معينا للكافرين، إعانتهم في السكوت عن باطلهم هذا إعانة لهم، في الرضا عن شيء من دينهم الباطل لا شك أن هذا إعانة لهم على باطلهم، لأن لما تأيدهم تقول لهم أنتم على حق خلاص تسكت على باطلهم خلاص، فتكون معين لهم وظهير لهم بأنهم يبقوا على هذا الباطل. يعني معناها كن صابعا بالحق مبينا له حتى تحطم ظهور الكفار، ولا تكن يعني في يوم من الأيام معينا لهم على شركهم وعلى كفرهم. ثم قال له الله تبارك وتعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. الصد معروف وهو المنع والإبعاد، يعني احذر يا محمد أن يصدك الكفار عن آيات الله، يعني عن تنفيذ آيات الله وعن الإيمان بآيات الله وعن الجهر بآيات الله عز وجل. بعد إذ أنزلت إليك، يعني عرفتها، يعني أنك قد أنزلت إليك هذه الآيات وعرفتها وعرفت الحق، فاحذر أن يفتنوك عن شيء مما أنزله الله تبارك وتعالى إليك. وادع إلى ربك، يعني اصطع بالحق واصطع بالأمر، داعي الله تبارك وتعالى. ولا تكونن من المشركين، بالتأكيد من هنا من التأكيد، لا تكونن يعني لا تكن مؤكد من هذا الأمر الله عز وجل، ناهيا أن يكون النبي من المشركين صلوات الله عليه، ناهيا للنبي أن يكون من المشركين. من المشركين شرك أصغر بالنية، يعني أن ينوي بعمله غير وجه الله تبارك وتعالى، أو شرك أكبر بأن يجاري الكفار في أي من أعمالهم الباطلة أو من شركهم، كان يتوسل غير الله يستغيث غير الله تبارك وتعالى أن يوافق المشركين في شيء من أعمالهم الباطلة أو من عبادة باطلة. يعني المعنى هنا يعني أخلص دينك لله تبارك وتعالى واصطع بالحق واصطع بالأمر، ثم قال ما دام ربنا وعدك هذا الوعد، قال إن الذي فرض عليك القرآن وردك إلى معاد، وربنا مؤيدك وجعل العاقبة لك إذا ما تخاف من شيء، ولا توافق الكفر على شيء من دينهم الباطل، ولا تتنازل لهم عن شيء من دينك الحق، لأنك لو تنازلت لهم عن شيء من دينك الحق خلاص صنعوا فيك وتقلوا، ولو وافقتهم على شيء من دينهم الباطل تمسكوا فيه أكثر، وهم يطمعون في هذا. يعني الكفار لا يطمعون في المؤمنين إلا هذا، إنهم يرضوا عن شيء من دينهم الباطل، أو المسلم يتنازل لهم عن شيء من دينه من دين الحق، فعند ذلك يتقوى الكافر ويضرب خطوة ثانية وخطوة ثالثة وهكذا، يقول لك مدام حطمنا منهم قاعدة نحطم القاعدة الثانية والثالثة وهكذا، أو مدام رضي عن شيء مما أعلن هو أنه باطل بكرة يرضى عن الثاني وعن الثالث وهكذا، فعند ذلك يبدأ حبل التنازل. مسلم مأمور أن يتمسك بالدين الذي جاءه من الله تبارك وتعالى دون أن يتنازل عن شيء من دين الحق الذي يعتقد أنه حق، كذلك دون أن يرضى عن شيء من دين الكفار الباطل، لأن موافقة أهل الباطل في شيء من باطلهم كما تقول إن هذا حق لهم خلاص، معناه أنت إذا تنازلتهم عن شيء تقول هتنازل عن الثاني والثالث وهكذا. لذلك أمر النبي كأن هذه يعني هذه الآيات مشابهة لقول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فهنا الله عز وجل يأمر النبي بأن يفاصل الكفار في العقيدة مفاصلة كاملة، ما في تنازل عن شيء من دينك لهم ولا كذلك رضا منك عن شيء من دينهم الباطل. ثم قال جل وعلا ولا تدعوا مع الله إلها آخر، تدعو من الدعاء هو الطلب، يعني مع الله إلها آخر يعني معبودا آخر غير الله تبارك وتعالى. وقد بين النبي أن مجرد الاستنصار لغير الله وطلب البركة وطلب النصر من غير الله عز وجل بأدنى شيء شرك، مثل ما المسلمين خرجوا بعد غزوة الفتح ذهبوا إلى هوازن فقالوا للنبي اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، يعني شجرة معلق فيها الأسلحة رجاء النصر، فقال الله أكبر، النبي يقول الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، فجعلوا هناك البركة من شجرة أو من تعليق السيف بغصن شجرة شرك، اتخاذ إله من دون الله عز وجل. فهنا ربنا بيوجه النبي بيقول ولا تدعو مع الله إلها، أي نوع أي نوع، مو شرط أن يكون هذا الإله يعني إنسان ولا ملك، حتى لو التماس لمجرد بركة أو نصر من غير الله تبارك وتعالى، اعلم أن هذه إله آخر. ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا الله عز وجل، لا مألوه على الحقيقة، إله يؤله ويحب على الحقيقة إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال كل شيء هالك إلا وجهه. عبارة السلف في قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه بتنقسم إلى يعني في تفسيرين. التفسير الأول كل شيء هالك إلا وجهه لله عز وجل وجه، ويعبر بالوجه أحيانا عن الذات، بمعنى يعني أن قد يعني نطلق جزء ونريد الكل، مثل ما قال الله تبارك وتعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، الناصية اللي هي مقدم الرأس، ثم قال ناصية كاذبة خاطئة، ناصية كاذبة، فنسب الكذب إلى الناصية، والمقصود الكذب كذب صاحب الناصية. فقد يعني من إطلاقات العرب أنه تكون جزء ويريد الكل، فهذا معنى يعني كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ذاته سبحانه وتعالى، إلا ذاته، وإن كان لله عز وجل وجه ليس كوجهنا سبحانه وتعالى، هذا معنى. أو كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى، إلا وجهه، إلا ما يعني وجه له من العبادة. فعلى المعنى الأول كل شيء هالك إلا وجهه، يعني أن الله عز وجل هو الأول الذي لم يكن قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. فكل شيء يعتريه ويأتيه الهلاك في وقت من الأوقات وينتهي، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، إلا ذات الله عز وجل، هذا معه. أو كل شيء هالك يعني من العمل ومن شؤون التقرب إلا ما يراد به وجه الله تبارك وتعالى، بمعنى أن أي عمل يعمله إنسان، تعمل لهذا، تعمل واحد يعبد غير الله تبارك وتعالى، كل هذه الأعمال سهلة، ولا يبقى على الحقيقة من الأعمال إلا ما أريد به وجه الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي يثاب عليه صاحب. فالصلاة مثلا والعبادة والإحسان نحوها التي أريد بها وجه الله تبارك وتعالى، يعني أريد بها ثواب الله عز وجل، فهذه التي تبقى عند الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا له الحكم وإليه ترجعون. الحكم لله ينقسم إلى قسمين، الحكم الشرعي والحكم الكوني القدري. أما الحكم الكوني القدري يعني أن ما حكم الله عز وجل به هو الذي سيصير، ومعنى الحكم الكوني القدري يعني حكم على إنسان بالهداية، حكم لإنسان بالضلال، حكم لهذا بعمر كذا، قضى في هذا أن يعني هؤلاء القوم أن يهلكوا، قرأ في هؤلاء أن يحيوا، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها، وما مسك فلا مرسل له من بعده. فالحكم الكون القدري لله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يخرق حكم الله تبارك وتعالى، ما أراده الله عز وجل لا بد أن يكون، هذا معه. كذلك له الحكم يعني الشرعي، يعني أن الحكم الشرعي بمعنى أن لله تبارك وتعالى الحكم، هو الذي له أن يشرع ما يشاء كما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا قال هذا حلال وهذا حرام، وهذا له سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يتحكم وأن يشرع للناس ما لا يريده الله تبارك وتعالى. فالحكم الكون القدري، الحكم الشرعي كل هذا لله تبارك وتعالى. ثم قال وإليه ترجعون، يعني مصارب العباد كلها راجعة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان بالحكم الكون القدري حيرجعكم إليه ويحاسبكم، بالحكم الشرعي أيضا سيرجعكم ليحاسبكم على تنفيذ أحكامه الشرعية سبحانه وتعالى. بهذا تنتهي يعني هذه السورة العظيمة، ويعني مرة ثانية أوجه النظر إلى قراءة يعني هذه ختام هذه السورة، لأنها في الحقيقة يعني جمعت القواعد الأساسية التي ينبغي أن نتمثلها بالدعاء لله تبارك وتعالى. أن يخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى، هذه قضية. أن يعلموا أن العاقبة للمتقين، ثم لا ينبغي بتاتا ان يكونوا يعني معينين للكفار. هذه الاعانه تكون بشيئين، اما ان ترضى عن شيء من دينه الباطل وهذا يريدونه، أو تتنازل لهم عن شيء من دينك الحق. رسول الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى التزام هذه المعاني، واتقوا الله لي ولكم.